أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن العلامة رحمه الله قد ذكر بأن الكلام المتقدم أن هذا التحليل والتركيب للعناصر الأولية للتصورات الأولية التي تؤخذ من الخارج بواسطة الحواس قائم على أساس أصلين، قائم على وجود أصلين. الأصل الأول هو وجود الأنواع المتكثرة المتباينة في الخارج، أي التعدد الماهوي، تعدد الماهيات في الخارج. والأصل الثاني هو أن هذه الماهيات، ماهيات الأنواع الخارجية، ثابتة وليست متحولة أو متغيرة. ثم قلنا بأن هذين الأصلين تعرضا للإشكال والنقض من قبل العلم الحديث ومن قبل الحسيين، وبينا الإشكال والنقض الذي أورده الحسيون والعلم التجريبي على الأصل الأول، وقرأنا النص المرتبط بهذا المقام. ثم ذكرنا جواب العلامة الطباطبائي على هذا النقض، وقد كان جوابه يتضمن 4 نقاط تقدم الحديث عنها في الدرس الماضي، ولكن لم يتسع الوقت لقراءة النص، فلا بد من قراءة النص حتى لا يظل المطلب غائما. طبعا طريقة العلامة هنا في الكتاب، أولا بعد أن بين أن المطلب السابق يبتني على أصلين، ذكر أن كلا النظريتين أو كلا الأصلين تعرضا للإشكال، فذكر الإشكال على الأصل الأول، شرع ببيانه، وكذلك شرع ماذا؟ ببيان الإشكال على الأصل الثاني مباشرة بعد بيانه للإشكال على الأصل الأول، ثم أخر الجواب عليهما فأجاب بعد ذلك عن الأصل الأول، ثم أجاب عن الأصل الثاني. نحن قمنا بعملية الترتيب، يعني بالأول بينا الجواب النقض على الأصل الأول، ثم بينا جواب ماذا؟ جواب العلامة الطباطبائي رحمه الله. ثم سوف يأتي الكلام إن شاء الله، نبين النقض من قبل الحسيين والعلم التجريبي على الأصل الثاني، ثم نبين ماذا؟ جواب العلامة الطباطبائي. ولذلك حسب تقديم وتأخير بالمطلب، ولذلك الآن جواب القسم الأول من الإشكال يبدأ من صفحة 407. قال الجواب: أما القسم الأول من الإشكال، لأن الإشكال يتضمن ماذا؟ يتضمن قسمين. القسم الأول يتعلق بالأصل الأول الذي يقول بالتكثر الماهوي أو وجود الأنواع المتباينة ماهية في الخارج، هذا هو القسم الأول. أما القسم الأول من الإشكال حيث يقرر أن الاختلافات الخارجية لا تتضمن أي اختلاف نوعي ماهوي بالذات بالحقيقة، وترجع هذه الاختلافات كما قررنا في الإشكال وكما بينا في الإشكال، ترجع إلى اختلاف التركيبات المادية فحسب. في الواقع الخارجي هناك شيء واحد هو المادة، وهذه الاختلافات المشاهدة التي نراها والتي نحس بها والتي نشعر بها، هذه الاختلافات ليست نابعة ماذا؟ من اختلاف ماهوي حقيقي في العمق، لأنه في العمق في الحقيقة هناك شيء واحد، إنما الاختلافات كما بينا راجع علما لطريقتي وكيفية تشكل العناصر التي تكون المادة، هذا مرجعه. وهذه العناصر أيضا ليست مختلفة بالذات، وإنما تعددها واختلافها ناشئ من نسبة وأعداد الذرات التي تكون تلك العناصر، ومن ثم ترجع جميع هذه التركيبات إلى أصل واحد هو المادة المتكونة من عناصر، والعناصر متكونة ممن؟ من ذرات، ولا يوجد تعدد ماهوي ولا تعدد بالأنواع ولا تعدد بالحقيقة والذات، فهو أمر لا يمكن قبوله. أصل الدعوى أصل نقضي على الأصل الأول، هذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله، وذلك لأربعة أمور. أولا، إذ رغم إمكان خطأنا في تشخيص الاختلاف، ونحن لا ندعي العصمة بذلك، وإنما نقول أننا نخطأ كثيرا في تشخيص الاختلاف بين الأشياء الخارجية، ولكن هل يمكن عدم وجود أي لون من ألوان الاختلاف في الخارج؟ وألا تنتهي هذه الاختلافات المشهودة إلى مجموع أصول مختلفة بالذات؟ هذا ممكن؟ ويضحى كل شيء متداخلا مع كل شيء متداخلا، هذا خطأ مطبعي، مو متداخل، متداخلا، فهذا أمر لا يتصور إطلاقا، أولا من زاوية الإدراك والفكر، وثانيا من زاوية الخواص، وثالثا لأن الاختلاف الكامل ينبثق من بين موضوعات الخواص. يعني هذه الاختلافات التي نجدها في عالم تصوراتنا وإدراكاتنا، والاختلاف الذي نجده وين؟ في الخواص الخارجية التي تكشف عمن؟ تكشف عن اختلاف وين؟ اختلاف الموضوعات. هذه كلها لا تجعلنا نتوافق معهم ونقبل أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد اختلاف نوعي، اختلاف في الصورة النوعية، اختلاف ماهوي. إذ لو لم يكن هناك أي اختلاف فسوف لا يدرك فكرنا أيضا هذا الاختلاف إطلاقا، والحال هذا خلاف الوجدان، يعني بالوجدان ندرك ماذا؟ وجود اختلاف، بينا لا يسمح وجداننا وغريزتنا الإدراكية في أي وقت من الأوقات لا يسمح ماذا؟ بإغفال الاختلافات الإدراكية، ولا يسمح بارتفاعها وإنه لا يوجد اختلافها، والسماح بارتفاعها. فيضحى الفكر في قضايا الهندسة عين الفكر في علم الجمال. ممكن هذا؟ هذا وجداننا ما يقبله، وجداننا لا يقبل أن يرتفع الاختلاف ليصير الفكر في باب الهندسة عين الفكر في باب ماذا؟ في باب علم الجمال، ما ممكن، وجداننا لا يقبل بمثل ذلك. إن وجداننا لا يسمح إطلاقا أن نضع أي جملة محل أخرى. هل يمكن أن نأتي للجمل التي تصوغ النتائج في علم الهندسة ونضعها وين؟ مكان الجمل التي تصوغ نتائج علم الجمال؟ ما ممكن، لأنها ليست ماذا؟ ليست فقط جمل، إنما نتائج تابعة لسنخ المقدمات. هذه اختلاف في هذا، اختلاف في النتائج، اختلاف في المفاهيم، اختلاف في التصورات، اختلاف في المعاني المدركة، ناشئ من مين؟ ناشئ من اختلاف الواقع الخارجي. وأي مفردة محل أخرى، وأي مفردة محل جملة، والعكس لا يسمح وجداننا بذلك. ومن ثم أن نضع إدراكا محل إدراك آخر ونستخلص ثمرة ونتيجة أي فكر مما سواها من الأفكار، ممكن، ممكن كل فكرة توصل إلى نتيجة معينة، إلى ثمرة معينة، لا يمكن لتلك النتيجة، لتلك الثمرة أن نستنتجها ممن؟ من فكرة أخرى. هناك خلاف، هناك اختلاف ماهوي، اختلاف حقيقي، مو اختلاف بالتشكل فقط كما يقول الماديون. إن وجداننا لا يسمح إطلاقا أن نضع أي عمل مكان عمل آخر ونستخدم أي وسيلة محل الوسيلة الأخرى، ومن ثم نرى كل شيء معادلا لأي شيء، لأن مثل هذا المعيار الفكري ينقض ذاته بذاته، إذ أن مفهوم الكلي لا يتأتى تصوره دون الاختلاف والكثرة. هذا مفهوم الكل، الإنسان كيف يحصل على مفهوم الكل من دون وجود ماذا؟ من دون وجود اختلاف، من دون وجود اختلاف، من دون وجود تمايزات، الإنسان لا يمكنه أن يحصل على مفهوم الكل. لأن الكل شنو يعني؟ يعني أن هناك جهة امتياز وهناك جهة ماذا؟ جهة اشتراك. على أساس وجود جهة الامتياز أو المشخصات الفردية، وعلى أساس وجود جهة الاشتراك، الإنسان يتوصل لمفهوم الكل اللي هو الجامع. فإنكار وجود الاختلاف الخارجي، الاختلاف الماهوي، الاختلاف الحقيقي، يلازمه أننا سوف لن نتصور مفهوم الكل. سؤال: هم يتصورون مفهوم الكل أو لا يتصورونه؟ ها؟ يتصورونه. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الخارج أمر واحد كل، ليس أشياء متعددة متباينة. نفس كلامهم يناقض هذا الكلام. وهذا المعيار الفكري المتزلزل الذي قاله هؤلاء الحسيون التجريبيون أشد انحطاطا بكثير من فكرة المثالي والشكي المطبق. هذا أشد ماذا؟ انحطاط. إذن يجب إسدال الستار الدائم على فكرة إلغاء الاختلاف بين الأفكار والإدراكات المطلقة. هذه النقطة الأولى في الجواب. ثانيا: ثم لو لم يكن هناك أي اختلاف بين الأشياء، فسوف لا يكون هناك أي اختلاف في التأثيرات. نحن نجد ماذا؟ هناك فعاليات مختلفة، خواص مختلفة، تأثيرات مختلفة، نتائج مختلفة. لو كان الواقع الخارجي أمرا واحدا بالذات وبالحقيقة، ولا يوجد تعدد في الماهية وفي النوع، فإن الأمر الواحد لا يمكن يعطي ماذا؟ أن يعطي نتائج وفعاليات وتأثيرات مختلفة التي تحدثها فينا. فأذننا تسمع صوت الإيقاع، وعيننا تبصر الضوء، ومن ثم تحصل الاختلافات في مدركاتنا الحسية. وهذه الاختلافات إما يعني فيها احتمالات ثلاث: إما أن تنشئ بسبب اختلاف الضوء والصوتي كشيئين مختلفين بالذات، هذا الاحتمال الأول اللي بينا سابقا، هذا الاختلاف في سماعنا للإيقاع وفي رؤيتنا للضوء، إما يكون السبب ب أنه نفس الضوء ونفس الصوت مختلفين بالذات، وإما أن تأتي من شيء واحد تتنوع وتختلف حالاته نظير عدد الذبذبات. إما أن يكون السبب فيه هو أمر واحد وهو المادة الواحدة التي ماذا؟ تختلف وتتنوع بحسب الحالات وبحسب الأزمنة والأمكنة. وإما لا، أن الاختلاف في صوت الإيقاع وفي ضوء وفي الضوء من ناشئ من نفس الأذن ومن نفس العين، وإما تنشأ من الأذن والعين بالذات أو بحسب الحالات التي تمر بها الأذن والعين. يعني مرة الأذن تمر بحالتين فماذا؟ فتسمع صوت الإيقاع، وفي حالة أخرى لا تسمعه وإنما تراه العين، وهو شيء واحد بالذات. وإلا إذا افترضنا وحدة الأذن والعين والصوت والنور، فسوف لا يولد الاختلاف، فسوف لا يولد الاختلاف بأي وجه من الوجوه. يعني بعبارة ثانية، الاحتمالان الثاني والثالث لا يتناسبان مع دعوى المدعي، لأن المدعي ماذا يقول؟ يقول لا يوجد اختلاف نوعي، هناك أمر واحد. إذا كان أمرا واحدا فيعني الصوت والضوء والأذن والعين أمر واحد، لأنه مادة فهو أمر واحد، فلماذا تعددت الاختلافات والفعاليات والتأثيرات؟ الأمر الواحد لا يمكن أن يعطي فعاليات مختلفة. هذا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: ثم لو لم يكن هناك أي اختلاف بين موضوعاتي هذه الخواص، يا خواص الصوت والضوء والحرارة والبرودة والحلاوة والمرارة وهكذا، هذه خواص. إذا لم يكن الموضوع خلفها مختلفا بالنوع وبالجوهر، يعني كان واحدا بين موضوعات هذه الخواص والخلج، فسوف يتعذر تصور اختلاف الخواص والأخلج. أصلا سوف لن نحصل على تصور الاختلاف، هذا تصور الاختلاف سوف لن نحصل عنه، لأننا إنما نحصل على تصور الاختلاف بفضل ماذا؟ بفضل إدراكنا لاختلاف الخواص الناشئ من اختلاف موضوع هذه الخواص. وإلا الموضوع الواحد لا يعطي ماذا؟ لا يعطي خواصا مختلفة ومتعددة. رابعا، نعم أفلحت الاختبارات العلمية والبحوث الفنية الدقيقة في تفسير بعض ما يبدو لنا من اختلافات عام الخارج. هذا يعني يقول في هذا، إذا تذكرون في الأمس بينا في النقطة الرابعة، يعني يقول إن هذه الاختبارات العلمية ونتائج العلم الحديث لا تعطي النتيجة التي يريد المدعي أن يصل إليها. نتيجة فلسفية هو شيء يدين فيه، يدين في وجود ماذا؟ تعدد ماهوي وصور نوعية. يقول الاختبارات العلمية الحديثة، النتائج الاختبارية، النتائج التجريبية لا تعطي هذه النتيجة، وإنما تعطينا شيئا محددا وهو تفسير بعض ما يبدو لنا من اختلافات عالم الخارج، وأرجعتها إلى منبع واحد، أي حركة المادة في مسيرة التحققات المختلفة، وأثبتت أن المادة الموجودة على حد سواء في الفاكهة والدم والمني والإنسان والتراب، مادة واحدة تبقى محفوظة لا تعدم بأكل التفاحة، وإنما تتشكل بصورة أخرى. هي ماذا؟ هي البروتينات، أو هي الدم، أو هي المني، وهكذا. والإنسان بعد أن يموت ويدفن جسمه لا يعدم، وإنما يتشكل بماذا؟ بأشكال أخرى، يصير ماذا؟ يصير مواد تغني ماذا؟ تغني التربة، فتتغذى منها الكائنات الحية والنباتات وهكذا. فالمادة لا تفنى، لا تعدم، وإنما مادة واحدة باقية تشكل بصور ماذا؟ بصور مختلفة. لا أن يعدم الشيء من حيث الأساس ويخلق شيء آخر من جديد في كل تحقق وتكون، في تحقق التفاحة وتكون الأسد وتكون الإنسان وتكون الشجرة وهكذا. كما أثبتت البحوث والاختبارات العلمية إمكانية تحويل الطاقات المختلفة بعضها إلى بعض. طاقة ماذا؟ تحول إلى بعضها البعض، حيث أنها حددت خط مسير الطاقة، فأمكن حفظ هويتها بين الأشكال المختلفة من حرارة ومغناطيس وكهرباء. هاي الحرارة والمغناطيس والكهرباء هذه أشكال مختلفة لشيء واحد وهو الطاقة، فطاقة محفوظة في ماذا؟ محفوظة في جاذبية المغناطيس وفي الكهرباء وفي تأثير الكهرباء وفي ماذا؟ وفي الحرارة. واكتشفت الاختبارات العلمية سبل تحويل المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة، واضح. ثم تقول هذه البحوث وفق فرضية فنها اللي هو فن تجريبي مادي إطاره محدد بالحواس والمادة والاختبارات التي تحصل موضوع بحثها بالمادة والطاقة، ماذا تقول نتيجتها؟ كل ما هو موجود إما أن يكون هذه أو هذه، إما أن يكون مادة مكثفة وإما أن يكون طاقة، هذا اللي تقوله. ولا تقول ماذا؟ لا توجد صور نوعية، لا يوجد شيء خلف هذه الطاقة وخلف هذه المادة، لا توجد ماهية بها تمام الاختلاف بالذات. أصلا لا تتلقي هذا الشيء، أصلا ليس من موضوعها أن تنفي ذلك، لكن هذه البحوث بالمنظار المطلق والدقيق لا يمكنها نفي ما وراء المادة والطاقة اللي هي الجواهر، التي لا تصل إليها الاختبارات العلمية والتجارب المختبرية. التجارب المختبرية تتعامل مع ماذا؟ مع الظواهر، ولا تتعامل مع الجواهر، لا تصل إلى الجواهر. ذلك واحد من الانتقادات التي يوجهها الفلاسفة للمذهب التجريبي، أن موضوع البحث في المذهب التجريبي هو المادة. هذا الموضوع البحث في المذهب التجريبي هو المادة. التجريبيون والتجارب والاختبارات العلمية لا يمكنها أن تثبت موضوع نفسها، لا يمكنها أن تثبت المادة، لأنها تتعامل مع ماذا؟ تتعامل مع الظواهر، لا تتعامل مع الجواهر. والمادة جوهر، لا يمكنها ماذا؟ لا يمكنها أن تصل إليه إثباتا أو نفيا. تتعامل مع الأعراض، مع الكم، مع هذا الكم. بعبارة فلسفية من الفلسفة القديمة، تتعامل مع الجسم التعليمي. خب الجسم التعليمي شنو؟ هذا الامتداد الجرمي في الأبعاد الثلاثة. هذا قالب يرتديه ماذا؟ يرتديه الجسم الطبيعي، يرتديه الجوهر. المادة لا، البحوث المختبرية والبحوث التجريبية لا تصل إلى ماذا؟ لا تصل إلى الجوهر. تتعامل مع الظواهر، تتعامل مع الجسم التعليمي، فلا يمكنها أن تنفيه كما لا يمكنها أن تثبته. هي تعجز عن إثبات موضوع نفسها، فكيف يمكنها أن تثبت أشياء ماذا؟ خارجة عن تخصصها. لكن هذه البحوث بالمنظار المطلق والدقيق لا يمكنها نفي ما وراء المادة والطاقة، وإرجاعه إلى المنبع الواحد، وإرجاعه إلى المنبع الواحد اللي هو المادة والطاقة، لأن كل فعالياتها، هاي البحوث، انصبت وتنصب على سنخ المادة والطاقة لا على ما وراء إهما. هاي الهمزة كنت تقعد على الكرسي، خطأ مطبعها، كنت تقعد الهمزة على من؟ على الكرسي، لأنها مكسورة. الهمزة إذا كانت مكسورة ماذا؟ تجلس على ماذا؟ تجلس على الكرسي. وإذا لم تكن مكسورة فإنها ماذا؟ بحسب حركة ما قبلها. ولا على الموجود المطلق. العلم التجريبي موضوعه لا ينصب وين؟ لا يبحث الموجود المطلق، وإنما الموجود المقيد اللي هو مادة، اللي هو حس، اللي يختبر في المختبرات. وإذا كان حقا أنها لم تدرك ما وراء المادة والطاقة، فهذا يعني أنها لم تجد طاقة ومادة، لا أنها لم تجد ما وراء المادة. يقولون نحن ماذا في الاختبارات العلمية، في التجارب المختبرية، ماذا؟ لم نجد طاقة ومادة خلف الطاقة والمادة، لا أنهم يقولون لم نجد شيء مطلقا. فرق بين التعبيرين، فرق بين قولهم أننا لم نجد شيئا ولا يوجد شيء مطلقا خلف الطاقة والمادة، هذا لا يمكنهم أن يقولوا، ليس من اختصاصهم، وبين قولهم ماذا؟ أننا لم ندرك ما وراء الطاقة والمادة، لم ندركه، لكنهم لا يقول ماذا؟ لا يمكن أن يقول ماذا؟ أنه ليس، ها، أنه ليس موجودا. تأمل بدقة. ثم يسوق مثالا، يأتي بمثال لتوضيح المطلب. نقول مثلا إذا صففنا 16 جزء مادي، 16 طابق قاعد، بحيث تكون القاعدة 4 أجزاء والارتفاع 4 أجزاء، فسنحصل على مربع 4 أجزاء في القاعدة، و4 أجزاء ماذا؟ فوقها في الارتفاع، يكون مكعب، يكون مربع. وإذا كانت القاعدة 8 أجزاء والارتفاع 4 أجزاء، فسنحصل على ماذا؟ مثلث، مثل الهرم. الهرم مش بقاعدته ماذا؟ واسعة، ولكنه ثم في الارتفاع ماذا؟ يضيق. يعني القاعدة لو فرضناها 8 أجزاء وارتفاع شنو؟ 4 أجزاء، سوف نحصل على مثلث. إذن فاختلاف شكل المربع والمثلث يرتهن باختلاف صف المادة، حيث لم يكن لدينا في المثال سوى 16 جزء مادي. هذا صحيح، هذا اللي يقول العلم، ولكنه لا يمكن أن يقول ماذا؟ أن تمام الاختلاف بين المثلث والمربع ناشئ من طريقة صفنا للأجزاء للطابوق، وإلا فهما واحد في الحقيقة. واحد في الحقيقة يعني المثلث له أربعة أضلاعين، والمربع له ثلاثة أضلاعين، والمربع زواياه مجموع زواياه 180 درجة، المفروض أنه واحد حقيقة، المفروض هكذا يكون. كونه واحد في الحقيقة المفروض لا يؤثر فيه ماذا؟ طريقة صفنا للأجزاء وتشكلنا وتشكيلنا للأجزاء. رغم أن هذا الكلام صحيح ولا مجال لإنكاره، لكنه يطرح بحسب الواقع، حالتين لكيفية مسير المادة. أي إذا كنا نريد الحديث عن المادة فحسب دون ما هو خلف المادة اللي هو الجوهر صورة النوعية، فعلينا أن نطرح الكلام المتقدم. إذا بدنا نحكي فقط عن المادة وتشكل المادة، نقول أننا ثلاثة نخلي أربعة أجزاء تحت في القاعدة، وأربعة أجزاء ماذا؟ في الارتفاع، وثلاثة نخلي ثمان أجزاء في القاعدة، وأربعة أجزاء وين؟ في الارتفاع. هذا الكلام صحيح إذا كان كلامنا فقط في تشكل المادة. نحن كلامنا في ليس فقط في تشكل المادة، كلامنا فيما هو أعمق، في الاختلاف المئوي، في الاختلاف النوعي، في الاختلاف الحقيقي. لكن هذا الكلام لا يمكن أن يثبت إطلاقا أن شكل المثلث والمربع يشبيه شكل واحد، يعني صورة نوعية واحدة. هل يمكن أن يقول ذلك؟ هل يمكن لعالم تجريبي أن يتجرأ ويقول ذلك؟ لا يمكنه، لأن هناك اختلاف نوعي، اختلاف في الصورة النوعية بين المثلث والمربع، وأن محصلة آثار ماهيتهما واحدة. آثار المثلث ماذا تختلف عن آثار المربع؟ هل يمكنه ادعاء وقول حيث أنهما تشكلا من مادة واحدة؟ شنو هي المادة الواحدة؟ 16 طابوق اللي عنده. هل يمكنه أن يقول حيث أن المادة التي تشكلهما واحدة فآثارهما واحدة؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكن أن يقول، لأن الآثار لا تترتب على ماذا؟ لا تترتب على هذه المادة الواحدة المشكلة لهما، وإنما تترتب على ماهيتهما، على صورتهما النوعية التي بهم بها يمتاز أحدهما عن الآخر. وللمربع ثلاثة زوايا، أو للمثلث أربعة زوايا مثلا. هذا المثال أو المثال الثاني. وإذا قطعنا الجسم الواحد إلى جزئين، مثال الجسم اللي بيناه بالأمس، ثم قطعنا كلا منهما إلى خمسة أجزاء، هم كل جزء قسمنا إلى خمسة أجزاء، ثم خلطناهما من جديد وصنعنا منهما جسما واحدا، فلا يمكن القول إن الأرقام 1 2 3 12 ورقم واحد. هل يمكن أن نقول أن هذه الأرقام رقم واحد باعتبار أنها متشكلة من مادة واحدة، هي الأجزاء التي قطعناها من الجسم الأول؟ ممكن لو ممكن؟ ممكن. ليش ما ممكن؟ لأن الآثار التي تترتب على الجزء الأول غير الآثار التي تترتب على الجزء الثاني، والآثار التي تترتب على الجزء العاشر غير الآثار التي تترتب على ماذا؟ على الجزء الأول والثاني، تختلف، لأننا ليس لدينا سوى المادة. فلا يمكن القول إن الأرقام 1 2 10 رقم واحد، لأننا ليس لدينا سوى مادة واحدة محددة، هي ماذا؟ هي أجزاء الجسم الذي قطعناه. لا يمكن قوله. لماذا لا يمكن قوله؟ لأن الآثار التي تترتب على الجزء العاشر تختلف عن الآثار التي تترتب على رقم واحد، وهذه الآثار ناشئة من ماهية العشرة، ماهية رقم عشرة، ومن ماهية رقم اثنين، ومن ماهية رقم واحد. فهناك اختلاف، وهذا الاختلاف منشأ شنو؟ منشأه الصورة النوعية للرقم واحد، والصورة النوعية إما للرقم عشرة، يعني ماهية رقم واحد وماهية رقم عشرة. إذن المتحصل من هذا الجواب بنقاطه الأربعة أن الدعوة المتقدمة التي تنفي وجود ماذا؟ تنفي وجود اختلاف ماهوي وتعدد ماهوي بين ماذا؟ بين أشياء العالم الخارجي، هذه الدعوة لا يمكن قبولها في حال من الأحوال. إشكال هنا يوجد إشكال على هذا الجواب المتقدم. يوجد ماذا؟ يوجد إشكال على الجواب المتقدم. فيقول صاحب الإشكال: إن التطورات العلمية الحديثة والاختبارات العلمية وبواسطة الوسائل المتطورة والتقنيات المتطورة استطاع العلم الحديث بواسطة كل ذلك أن يحلل وأن يفكك الموجود المادي في عالمنا إلى عناصره الأولية التي يتشكل ويتركب منه. من خلال الوسائل العلمية الحديثة والتقنيات الحديثة والأجهزة والمصانع الحديثة استطاع العلم الحديث أن ماذا؟ أن يأتي إلى موجودات العالم المادي، إلى الموجود المادي، ويحلله ويفككه إلى العناصر الأولية التي يتشكل ويتركب منها. وكذلك استطاع العلم الحديث بواسطة وسائل الحديثة استطاع ماذا؟ أن يعيد تركيب وتشكيل ماذا؟ تلك العناصر وتلك الأجزاء، ونعيد الشيء الذي حللناه وفككناه نعيده إلى ماذا؟ إلى حالته الأولى. فالعلم من جهة استطاع أن يفككه ويرجعه إلى العناصر التي يتركب منها، واستطاع من جهة ثانية ماذا؟ أن يعيد تشكيل العناصر وتشكيل تلك المواد الأولية، ويعيد لنا ماذا؟ نفس الشيء الذي، نفس الصورة التي ماذا؟ فككناها وحللناها للعناصر الأولية. وهذا يعني أن العلم الحديث بوسائله الحديثة قد استطاع أن يدير وأن يرتب وأن يشكل غالب الموجودات المادية التي نعيش معها في هذا العالم من خلال ماذا؟ كيف يديرها ويتعامل معها؟ من خلال التحليل والتفكيك والتركيب. فكل موجودات هذا العالم أو غالب موجودات هذا العالم استطاع ماذا؟ أن يتعامل معها تفكيكا وتركيبا. نعم يقول المستشكل: نحن لا ندعي أن العلم الحديث بوسائله فعلا قد توصل إلى تحليل وتفكيك وتركيب كل الموجودات المادية، ولكنه استطاع بالنسبة إلى ماذا؟ إلى غالبها. ومستقبلا إذا شاءت الطبيعة سوف يستطيع ماذا؟ سوف يستطيع أن يفكك ويركب كل الموجودات من خلال التوصل إلى أجهزة أكثر دقة وأكثر فعالية وقابلية. فيثبت بذلك شنو النتيجة؟ يقول المستشكل: إن هذا التفكيك والتركيب للموجودات المادية، تفكيك المادة الخارجية وتركيبها، هذا أكبر دليل، بل دليل قاطعان واضحان على أنه ليس هناك شيء سوى المادة بتراكيبها المختلفة المتنوعة وبتشكيلاتها المتباينة. نحن من خلال الوسائل الحديثة المتطورة استطعنا التفكيك وإعادة التركيب، ولم نجد شيئا غير المادة وأجزائها التي نفككها تارة ونركبها تارة أخرى. لم نجد شيئا آخر غير المادة، لم نجد شيئا غير المادة وغير التركيبات والتشكلات والقوالب التي نضع بها ماذا؟ نضع بها المادة. ماكو شيء. فكيف تقول ماذا؟ هناك صور نوعية، هناك ماهيات، هناك تباين نوعي بين موجودات العالم الخارجي. لا، أصلا العلم الحديث بهذا الشغل كله تفكيكا تركيبا تحليلا لم يجد شيئا غير المادة. أكو عندنا مادة، هاي المادة هاي عناصرها، هاي أجزائها، تتفكك وتتركب وتوضع بقوالب متعددة تنتج لنا أشكال متعددة، لا أكثر ولا أقل. فالاختلاف بين موجودات العالم الخارجي المادي من ناشئ؟ من ناشئ؟ ناشئ من القوالب التي نشكل بها ماذا؟ نشكل بها أجزاء، أجزاء المادة، عناصر المادة. ماكو اختلاف، ماذا؟ اختلاف نوعي ماهوي حقيقي بالذات بالجوهر كما تقولون أنتم أيها الميتافيزيقيون. هذا هو حاصل الإشكال. العلامة رحمه الله يقول، لا يقول هذا الإشكال، هذا الإفتراض اتضح جوابه مما تقدم، حيث قلنا في النقطة الرابعة من الجواب المتقدم ماذا قلنا؟ قلنا إن البحث العلمي، البحث المختبري، التجارب العلمية غاية ما يمكنها أن توقفنا عليه، وغاية ما تدل عليه أنها توقفنا وتفسر لنا سير المادة وتشكلات المادة المختلفة. بما هي مادة؟ بما هي طاقة؟ ولا يمكنها، بل وليس من شأنها أن تنفي وجود شيء آخر غير المادة وخلف المادة يكون هو سبب الاختلافات التي نشاهدها بالعمق، يكون هو السبب العميق خلف هذه الاختلافات المشاهدة، وجود هذا الشيء ويكون الاختلاف راجعا إليه بالذات. هذا ليس من شأن ماذا؟ ليس من شأن العلم التجريبي أن ينكره وأن ينفي وجوده، لأنه يتعامل مع الطاقة ومع المادة، يقول إحنا جاي نشوف مادة وتشكلاتها ماذا؟ تركيباتها المختلفة. هذا غاية ما يدل عليه، لا يمكنه ماذا؟ أن ينفي شيئا خلف المادة وخلف الطاقة، يكون هو أساس الاختلاف بالذات وبالحقيقة. بعبارة ثانية، بعبارة أوضح، قل نحن إذا نظرنا إلى العالم الخارجي هذا الذي يحيط بنا، هذا عالم الطبيعة، فسوف نجد كما هو واضح هناك أشياء مختلفة متعددة متباينة، هناك تفاحة وهناك حجر وهناك إنسان وهناك شجر وهناك أرض وهناك سماء، هذه أشياء متعددة، وهناك ماء وهناك نفط وهناك تيزاب وهناك زئبق، هذه أشياء ماذا؟ مختلفة متعددة كما هو واضح. أكو أحد يقدر ينكرها؟ لا، نحن ننكرها ولا هم ماذا؟ ولا هم ينكرونها. الأشياء التي تحيط بنا في عالم الخارج ماذا؟ أشياء حقيقية مختلفة متعددة متباينة، ولذلك لأنها مختلفة متباينة ماذا صارت؟ صارت حجر وشجر وإنسان، وإلا لكان ماذا؟ لا نرى هذا الاختلاف. هذه الأشياء الخارجية التي تحيط بنا إذا قمنا بعملية تحليلها فسوف نتوصل ماذا؟ إذا قمنا بعملية تحليلها وتفكيكها سوف نتوصل إلى الأجزاء الأساسية التي ماذا؟ التي تتركب منها العناصر، الأجزاء الأساسية. وإذا قمنا بالاستمرار بعملية التحليل والتفكيك فسوف نصل إلى الأجزاء البسيطة جدا التي إذا أجرينا فيها التحليل فسوف ينهدم وينعدم الموضوع. عندما نصل بالتحليل إلى الذرات ثم نقوم بعملية ماذا؟ تحليل الذرات. خب سؤال، الذرات مما تتكون؟ الذرات مما تتكون؟ ها؟ زين، إذا ذهبنا إلى نفس الإلكترون والبروتون والنيوترون وقمنا بعملية تحليلها وتحليلها وتحليلها سوف تبقى ولا تبقى؟ ها؟ سوف تتلاشى لا تبقى. وفي نفس الوقت إذا قمنا بعملية تركيبها وتشكيلها من جديد، ها؟ هاي العناصر التي حللناها وانعدمت وتلاشت، إذا قمنا بعملية تحليلها وتشكيلها من جديد فسوف نصل إلى الصورة التي كانت أولا عندنا. مثل التفاحة، التي حللناها إلى أجزاء الأولية العناصر الأولية، ثم العناصر حولناها إلى أن وصلنا للذرات، ثم وصلنا علما لأجزاء الذرات ثم تلاشت. لو قمنا بعملية قهقرائية رجوعا إلى الوراء وشكلناها من جديد لوصلنا إلى ماذا؟ إلى الصورة التي كانت عليها قبل التحليل وقبل التفكيك، اللي هي التفاح. حينئذ بعد كل هذه العمليات إذا لاحظنا التفاح، هذه الصورة المتشكلة بعد كل هذه العمليات، هذه الصورة المتشكلة بعد كل هذه العمليات، يعني هذه الصورة التفاحية، هذه لا يخلو حالها عن أحد أمرين. أن هذه الصورة التفاحية التي قمنا بعملية تحليلها وتركيبها، هذه صورة الإنسان، صورة التفاح، هي عين التركيب الخاص للمادة. ليست هناك اثنينية بين صورة التفاحية وبين هذا التركيب الخاص، يعني هذا التركيب اللي صار مثل القلب. ليست هناك اثنينية بين ماذا؟ بين صورة التفاحية، بين التفاحة وبين هذا الشكل الخاص وبين هذا التركيب الخاص. وبالتالي التفاحة والصورة التفاحية ليست شيئا آخر وليست شيئا ثانيا غير ماذا؟ غير هذا الشكل. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هناك شيء آخر غير المادة، غير هذا التشكيل الخاص، يكون مصاحبا وملازما لهذا التشكيل الخاص ويرتبط به ارتباطا خاصا. لا يخلو الحال، لا يخلو الحال، هذه الصورة التي شكلناها لا يخلو حالها. إما أن تكون الصورة التفاحية هي عين هذا التشكيل الخاص الذي يشبه القلب، وماكو شيء آخر، بحيث إذا تلاشت هذه الصورة تلاشت أصل التفاح، انعدمت التفاحة من أصل، بحيث الإنسان لما يأكل التفاحة ماذا؟ تنعدم التفاحة. أو لا، أنه إضافة لهذا الشكل الخاص، لهذا التركيب الخاص، هناك شيء آخر يلازم ويصاحب هذا التشكيل الخاص، يكون هو الجوهر، هو جوهر التفاح، هو حق التفاح. صاحب الإشكال، صاحب الدعوة، يتبنى الاحتمال الأول، يتبنى الاحتمال الأول. شنو ماذا يقول؟ يقول أنه أن الصورة التفاحية والحقيقة التفاحية هي عين هذا التشكيل الخاص، والإنسان الصورة الإنسانية الحقيقة الإنسانية هي عين هذا التشكيل الخاص، رأس يدين جسم ورجلين، بحيث إذا تلاشى هذا التركيب الخاص، إذا قطعناه، فإن الصورة الإنسانية والحقيقة الإنسانية إيش بيه؟ تتلاشى. تبنى الاحتمال الأول صاحب الإشكال، ويرفض الاحتمال الثاني، يرفض أنه أنه خلف هذا الشكل الخاص، خلف هذا التركيب الخاص، هناك ماذا؟ هناك شيء آخر يكون مصاحبا علما، مصاحبا لهذا الشكل الخاص. ولكن من الواضح جدا، سيد طباطبائي هكذا يقول، يقول من الواضح جدا أن الاحتمال الأول الذي يتبناه صاحب الإشكال وصاحب الدعوة حتى يثبت، حتى يمكن التمسك به، لابد ماذا؟ لابد من إبطال الاحتمال الثاني بشكل دقيق وفني، لابد بشكل دقيق وفني يبطل ماذا؟ يبطل أن يكون هناك شيء آخر موجود خلف التشكل الخاص، ويكون له ارتباط خاص بمن؟ ها؟ ارتباط خاص بهذا الشكل وبهذا التشكل. ومجرد أن العلم الحديث يقول لنا أن هذا الشكل الخاص يفنى بالتفكيك والتحليل ويرجع بالتركيب والإنشاء من جديد، هذا لا يشكل دليل على ماذا؟ على وجود وحدة وعينية بين الصورة النوعية التفاحية وبين هذا الشكل الخاص. هذا ما يشكل دليل، لأنه من الممكن جدا ماذا؟ أن يكون هناك ارتباط وجودي خاص وملازمة وجودية خاصة بين ماذا؟ ها؟ بين الشكل الخاص، بين التركيب الخاص، وبين ماذا؟ وبين الصورة النوعية التفاحية. هذا شلون ينفونه؟ هذا ما يقدرون ينفونه، ما عندهم دليل على نفيه. فحتى يثبت الاحتمال الأول ماذا؟ لابد من إبطال الاحتمال الثاني بشكل فني ودقيق. وهم في دعواهم وفي مستندهم غاية ما أثبتوه لنا ماذا؟ أنه من خلال التحليل والتركيب شنو؟ نقوم بعملية التشكيل والتفكيك والتركيب بمن؟ بالمادة والطاقة بأشكال مختلفة. ولكن هذا لا ينفي لنا ماذا؟ وجود صورة نوعية ملازمة تتلازم وجوديا مع هذا التشكيل الخاص. هذا لا يستطيعون فيه. هذا كيف ينفونه؟ الدليل المتقدم ماذا؟ لا يتكفل نفي هذا الوجود الخاص والصورة النوعية الخاصة خلف التشكل الخاص، والذي تكون الاختلافات راجعة إليه. والمصنف رحمه الله يقول هذا الموضوع سوف يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في المقالة العاشرة عند الحديث عن القوة والفعل وعن الإمكان والفعلية. سوف يأتي إيضاح النظرية التي نتبناها في هذا المجال تفصيلا عن نوع الارتباط، حقيقة ذلك الشيء خلف الشكل الخاص الذي ترجع إليه الاختلافات. كل هذا سوف يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. أما قراءة الإشكال وجوابه يأتي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.